بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 57 في مقامنا هذا عدة إثارات بالغة وهامة جدا، فهي بالغة الحجة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. وهذه المنظومة من المطالب والمقامات مترتبة بهذا النحو من فهرسة البحث. أولا، تسجيل الحق تعالى اسمه العلامة الفارقة والسمة البارزة في التفريق بين مفردتين شريفتين هامتين، الولي والنصير، الولاية والنصرة، بمقتضى العطف الموجب للمغايرة بين مفهومي الولاية التي لا يسعها شيء بل تسع كل شيء، والنصرة وهي شأن بارز من شؤون هذه الولاية الإلهية الكلية. هذا في المقام الأول. ثانيا، وضع الموازين لتعيين المسار في الاتباع وما يترتب عليه، سواء في المقام الإيجابي أو المقام السلبي. ثالثا، الكشف عن الخطط والشباك في اتخاذ الولاية للمترصد في الجهات الأربع. رابعا، الأماني والآمال لا تقرب ولا تبعد صحة السير والمسار. خامسا، في شأن عرض الطائفتين اللتين عليهما توزن النتائج. سادسا، كشف البواطن لمن حاد الله ورسوله وحاد عن سواء السبيل. هذه جملة مطالب يستفاد من خلال المراقبة والتأمل والتدبر فيما بقي من سورة المجد، سورة النساء، وسيتلوها ونحن في جو هذه المراحل والمنازل والمراتب والمقامات، سنجد الكثير من المعطيات والدلائل والبينات والإشارات والإثارات. أما فيما يتعلق بالمقام الأول، فقد فرق الحق في كتابه بين مفردتين الولاية والنصرة، ولا يعني فيما يعنيه كلام الحق في مفردة الولاية المحبة أو النصرة حصرا، بل هذه المضامين والمعاني هي من شؤونات هذه الولاية الكلية. هناك في مقام التفريق المائز بين هذين الأمرين بعد المراجعة والمتابعة خلال هذا الأسبوع وما قبله من أسابيع، بل وما قبله من الأشهر والسنوات المديدة، رزقنا الله وإياكم السلامة والعافية وطول العمر فيما فيه مصلحتنا دنيا وآخرة. هذه الدراسة التي قدمها بعض المعاصرين وهي على قسمين: القسم الأول ورد في هذه الدراسة المهمة، قال: من الألفاظ المحورية في القرآن المجيد لفظ الولي، كم مرة ورد هذا اللفظ في هذا الكتاب؟ وبالإحصاء والاستقراء إن لم نقل التام شبه التام، فإنه يعطي دلالة ويؤشر إشارة نوعية في هذا المقام الذي نحن نخوض فيه عباب هذا البحر الذي لا ساحل له. فقد ورد هذا اللفظ الولي بصيغ فعلية متعددة، يعني بصيغة الفعل وبصيغة المصدر، صيغ مصدرية، وبصيغ اسم الفاعل واسم المفعول، وتكرر بصيغه المختلفة في القرآن 33 و200 مرة، 233 جاء بصيغة الفعل في 10 و100 موضع، يعني 110، وذكر مصاديق هذا المعنى. ثم جاء بصيغة الاسم في 23 و100 من المواضع، 123، مثل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، صيغة الاسم ولي، لأنه ولا يولي هذه أفعال، وأيضا من الأسماء ولي. وقال الأصفهاني في كتابه المعروف بالمفردات، مفردات الأصفهاني، قال: ما معنى الولاء والتوالي؟ هذه من المعاني العميقة الدقيقة التي سيبنى على مقتضاها. قال: أن يحصل، تنبهوا، أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. أكرر لأهمية هذا المطلب، معنى الولاء والولاية والتوالي فيما بين المولي والمولى عليه، أو فيما بين الولي ومن هو معطوف عليه بالولاية. ما يراد من هذا؟ ما هو مفهومه؟ ما معناه؟ ما جوهره؟ قال: راجعوا في كتاب الراغب، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، قال: أن يحصل، أن يحصل، لكن أنا أدغم، أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. لأنه كيف يكون يليه وكيف يكون وليه وهو فاقد لصفات من ولاه؟ فحينئذ يكون هناك تضاد أو تناقض، لأنه كيف يكون وليا له وهو فاقد لصفات هذا الولي. هناك أيضا دراسة أخرى قدمت في بيان الكلمة ولي ومشتقاتها، فهو على ما ذكر في هذه الدراسة قال: بلغت 90 موضعا، 54 منها في جانب أولياء الله، 36 في جانب أولياء الشيطان وأعداء الله. ثم هو يقول هذا المعاصر: وإذا عرف الناس أن من الأولياء ما يكون وليا للرحمن، وهناك من الأولياء ما يطلق عليه جزافا بالولي للشيطان، فإذا عرفنا المائز الحقيقي والفارد النوعي بين الولايتين، وإن كان في التعبير للطرف السلبي بالولاية هو تعبير غير دقيق، وإنما هو نحو تغرير، تضليل وما أشبه. فإذا عرف الناس حقيقة الولاية حينئذ يكون لهم قوة التمييز بين الولي بالحق وبين من يدعى له الولاية بالباطل. انتهى فيما نحن فيه لتبيين هذا المقام. في القرآن الكريم فيما بقي من النصوص المجيدة ومن حقائق هذا الكتاب، التعبير الذي ورد على لسان الحق الموجد البارئ المصور في كتابه الأمجد القرآن، قال: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أتذكرون فيما سبق في إحدى المحاضرات بينا أهمية الباء، فالباء وما أدراك، وما تحت الباء عجب عجاب، وقلنا بأن هذه الباء تعني فيما تعني، فيما لها من المعان والمضامين من السببية، من التبعيض وما إلى ذلك، هنا تعني الإلصاق، باء الإلصاق، أي أنها ملتصقة، هذه الكفاية لا تنفك عن، ولا يكون هناك في المقام واسطة، فهي أي الكفاية ملصقة. ملصقة بأي معنى؟ أنه لا تنفك، صفة لا تنفك، فهو الكافي. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ماذا يستفاد من هذا العطف؟ وأنتم أهل المعرفة في هذا المقام، أن المراد أن الولاية لها معنى سعي واسع، وأن النصرة لها معنى، ذلك المعنى يؤخذ من عنوان الولاية الكلية. فلا تكون الولاية كما قال جمهور من فسر وبين وحدث وكتب ورسم بأن الولاية تعني النصرة. الولاية لها معنى كما يشير هذا النص، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذن هنا عندنا أمران، الأمر الأول هو المعنى العميق والدقيق لمفردة الولاية، والمعنى الثاني وهو النصرة، وكفى بالله نصيرا. وكما أشرت في أنه في القرآن الكريم هناك لكلمة الولاية والولي ومشتقاتها، وكذلك النصرة وما أيضا لها من مشتقات فعلية مصدرية أسمائية اسم فاعل وما إلى ذلك، أيضا تجدها في القرآن مبثوثة منشورة، وكل منهما له مقامه وله مساحته ومناخه وأجواؤه. فلا يمكن تفسير الولاية بالنصرة، والقرآن يؤكد أن النصرة شأن كما أن الرحمة شأن، الرازقية شأن وما إلى ذلك. إذن في هذه الآية أراد أن يشير إلى مطلب دقيق، انتبهوا إليه. ما هو المطلب؟ أراد أن يقول بأن النصرة متى تتحقق، متى يكون الناصر ناصرة، ومتى يتصف بهذه الصفة؟ إذا كان وليا، أي إذا كان مهيمنا مقتدرا وله من القوة، وأن القوة لله جميعا، عندها تكون شؤونات هذه القوة ومنها النصرة. فالنصير وما إلى ذلك من صفات هي متفرعة على الولاية الكلية التي تعني أنها القدرة والقوة والهيمنة والسلطنة التامة. فإذا تم هذا المطلب حينئذ ستتضح، ونحن في هذا البحر اللامتناهي من المضمون والمعاني والدلائل والإشارات، ما لا يمكن الوقوف عند ساحل من سواحله إذ لا ساحل له. إذن بمقتضى القدرة يكون ناصرا، وإلا إذا لم يكن مقتدرا كيف يكون ناصرا، وكيف يتحقق منه النصر؟ فالمعنى لكلمة الولاية أعظم مما يتخيل أو يسجل أو يبين. هذا في المقام الذي نحن فيه مما يؤكد هذا الذي قلناه، وكونوا على بينة، هو وجود حرف الباء الذي كان مع الله، هذا الحرف يعني بالله، وكفى بالله في مقام الولاية الكلية، وأيضا الباء في مقام النصرة النوعية. هذا فيما يتعلق بالمقام الأول. أما المقام الثاني فهو في بيان الميزان المعين والمبين لحقيقة الاتباع والمتبع، ومن هو المتبع بالآصل. هذا نص يفتح لنا من الأبواب ما لا قبل لهذا الخلق به وبها. مجيد قوله جل شأنه وتعالى اسمه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ماذا تفهمون من هذا النص؟ من يشاقق ماذا تعني؟ ومن يشاقق للإدغام أقول ومن يشاقق. كلمة الشقاق هنا بمعنى إيجاد شق في قبال شق، شق. ومن يشاقق الرسول بمعنى من يضع خطة ومشروعا ومنهاجا، أو من ينصب شقا في قبال ذلك الشق الإلهي. فهو أولا وقع في عثرة دقيقة عميقة، ثم يتهاوى ويتبع. شنو يتبع؟ غير سبيل المؤمنين. هذا ماذا يعني؟ في كل القرآن في سبيل الله، سبيل الله هو المائز الحقيقي بين السبل والطرق التي تأخذ بهذا الخلق إلى مناحي وإلى دركات، إلا السبيل الحق. هنا قال ويتبع غير، ما قال سبيل الله، سبيل المؤمنين. من هؤلاء الذين جعل سبيلهم ميزان الاستقامة وأصل الخلود في الجنان والرفعة والمقام؟ أي مؤمنين هؤلاء الذين عناهم في هذه الآية؟ ولا أريد أن أدخل فيها بنحو موضوعي تخصصي لأنه سيطول بنا المقام، ونحن على الإشارات والإثارات حتى نتمكن من الخوض في هذا الكتاب من أول مبدأ في سوره إلى آخر ما يمكن في خصوص ما نحن فيه، لا في كل شيء. في أمر عظيم، أمر مهيب، ذعور، خشن، مخشوشن، ذكي، ذكوان، جسيم، هيوب، سر مقنع بسر، وهو أمر الولاية. هذه الآية عجيب أنها تقول من يشاقق أن يجعل شقا مقابل الشق الحق، وهو إنما يعبر عنه بالشق باعتبار ما سينشطر، باعتبار ما سينشق وإلا هو لا يمكن أن يقال له شق بمعنى ومفهوم ما يتبادر إلى الأذهان، وإلا هو حقيقة كلية واسعة لا تحد ولا تبين ولا تعد، لكنه في مقابل من شق. هنا قال ومن يشاقق، أي يخالف ويعاند ويجاهر بخلاف ما أمر به الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأيضا أكد على موضوع الاتباع ويتبع، يعني يشايع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى، نجعل له مولا ولا مولى له، ونصله جهنم ولا مسكن غيرها، وساءت مصيرا. ماذا تستفيدون من هذه الآية؟ أولا إثبات العصمة المطلقة لمقام رسول الله، تنبهوا لهذا المطلب، لأن مخالفته ومشاقته وشقاق معه دليل على أنه ميزان، وهذا الميزان أثبتت له الآية تمامية العصمة المطلقة. يضاف إلى ذلك، شنو يضاف؟ يضاف ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي أن سبيل المؤمنين هو المعيار والميزان والمحور والمركز في حقيقة اتصاف المتبع بصفات من يكون فائزا مفلحا منجحا واصلا بالغا، وإلا فهو في دركات ودركات. هذه من المضامين العجيبة التي يشير إليها بعض المعاصرين من الأجلاء من المفسرين، حفظه الله الشيخ الآملي الطبري حفظه الله تعالى، يشير إلى أن يشاقق جاء بصيغة الفعل المضارع، مما يدل على أن هذه كلمة تفيد الدوام والاستمرار، وأن المشاق والمشاقق لا تنتهي عند حد ولا تكون مقيدة بوقت ولا معد بعد ولا في زمن من الأزمنة، في كل زمان إذا تبين الهدى وهو مبين ومتبين فحينئذ يقع فيما يقع فيه من المعاناة في دار الدنيا، لأنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيضا هذا المعنى الذي ذكرناه فيما يخص هذا النص مما يبين بأن السبيل للمؤمنين هو مقام من مقامات الولاية الإلهية. ومن هنا ورد في النصوص عن أمير المؤمنين عن إمامنا سلام الله عليه يقول الله عز وجل ومن إلى يتبع، يعني ويتبع سبيل غير سبيل المؤمنين، قال من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها، أي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال عليه السلام هذه الآية: ومن يشاقق إلى قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى من الأمانة فقد خسر من ليس من أهلها، أي من أهل الأمانة. والأمانة هي صورة تجلي وتتجلى فيها الولاية الكلية. هذا فيما يخص المقام الثاني. وأما المقام الثالث وهو بمنزلة دق جرس الإنذار لنا نحن الخلائق جميعا. في هذا النص بيان كشفي عن الخطط والشباك في اتخاذ ولاية المترصد في الجهات الأربع. الآن نحن في حرب مع هذا الإبليس، لأنه تعهد بأنه ولأضلنهم، هذا النص الذي نبحثه، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. جرس في عالم الوجود يدق على أسماع هذا الخلق، لأنه هو تعهد قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وبعد ومن خلفهم وبعد وعن أيمانهم وبعد وعن شمائلهم فلن تجد أكثرهم شاكرين. في هذه الآية مضافا إلى ما نحن فيه أكد على جملة أمور: الحق لبيان حركة هذا المتمرد، هذا المستنكف، هذا المستكبر ومن تبعه إلى ما شاء الله من هذه الأيام، أيام دهرنا وأيام عصرنا. قال: أولا سأقوم بمهمة الإضلال بصيغة الفعل المضارع المفيد للاستمرار، أمنينهم أعيشهم بالأماني، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يعني شنو؟ قطع الأذان. تبتك هنا المراد كما أشار بعض المفسرين في هذا المقام البتك قطع الأذن من أصلها. ثم إذا فعل ذلك ماذا يعني هذا؟ تقطيع آذان الأنعام البهائم. أراد بذلك كما سنبين في النص، أراد بذلك أنه يجرئ هذا الخلق على تحطيم قواه السمعية. فأنا، هو يريد أن يقول، فأنا قادر على تبتيك وتقطيع آذان الأنعام، وسأقطع آذانكم بأن لا تستمعوا إلا مني، أريكم ما أرى وأسمعكم ما أسمعكم. إذن أراد بهذه العبارة هو تغيير وتحوير وتشهير وتقطيع بكل ما أمكن. وبما أن هذه الصفة كانت غالبة في تلك الأعصار على أن هذه سمة من سمات المعاندين الأشرار، كانوا يقطعون الأذان انتقاما وكأنها علامة توحي إلى أننا لا نؤمن إلا بمن هذا الذي أمرنا بتبتيك آذان الأنعام. هذه مسألة في غاية الأهمية، فليغيرن خلق الله. التغيير هنا ليس بالمنظار الصوري والسطحي، أي تغيير الشكل بما يسمى في عصرنا بالتجميل، لا، إنما أراد تغيير الدين في قلب هذا الإنسان وفي وجوده. ولذلك الوارد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فهذا قول صادق الأئمة صلوات الله عليه وعليهم، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي لآمرنهم بتغيير خلق الله ليغيروه. قال أنه كما يستفاد هو تغيير دين الله. أليس هذا هو الحاصل؟ أليس ما ترون فيما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا قبل أن يتعرض لها اللعين فيبتك هذه الآذان ولا نسمع إلا الباطل، هو في حقيقة الحال يكشف عن هذه الحركة الإبليسية الشيطانية لأن يقطع هذه الأذن عن سماع الحق وآياته، ليسمع إيحاءات الأبالسة وأوليائه. ومن هنا يؤكد المعصوم بأنه تغيير الخلق أي تغيير دين الحق كما ورد عن المعصوم سلام الله عليه. إذن هذا أيضا فيما نحن فيه في هذا المقام. وأما المقام الرابع، هل أن الأماني والآمال تقرب صحة المسار والمسير؟ كلا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله شنو؟ وليا ولا نصيرا. يعني لا مولى له، لا مولى له. من تمسك واعتصم فإن له مولا وهو الحق، ومن لم يكن قد تمسك واعتصم فلا مولى له ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تنبهوا إلى هذا المطلب في غاية الدقة. الأماني بمعنى أننا نحن وليس ما سوانا، إن وليس الغير، فنحن الأمة ونحن الشعب ونحن الجمهور ونحن مختاره في أرضه وما إلى ذلك من المدعيات. هذه أماني، لأن أماني أهل الكتاب. وأيضا أمانيكم أنتم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إذن من يعمل سوءا يجز به، هذه من العجائب في القرآن الكريم، أنه أراد أن يضع ميزانا لمن ادعى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من أين لكم هذا؟ هذا المدعى، هذه أماني وآمال مبنية على ولأضلنهم. يضع لهم موازين ويضع لهم تخيلات حتى يروا بأنهم ليسوا كما أريد، لاحظوا، تفاخر المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم. من أين لكم؟ شنو الدليل على هذا؟ كانت شرائع ونسخت، جاء نبي مرسل أدى رسالته ثم مضى، وجاء نبي مرسل آخر وأدى رسالته ومضى حتى انتهى ومضى، طبعا كعيسى رفع حتى أتى الأمر إلى خاتم الأنبياء، المقام الكلي، ذاك المسمى في أرضنا بالميم والحاء والميم والدال، محمد صلى الله عليه وآله. فقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب، وديننا الإسلام. فنزلت الآية فقال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء. وإذا بالنص ينزل ويقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذه أيضا من الآيات المؤكدة على التفريق بين المعنيين في غاية المرام، الولاية والنصرة، ولا بد من الالتفات إلى هذه الفائدة لأنها تنفع في مقامنا هذا. هذا فيما يتعلق في المقام الرابع. وأما المقام الخامس، هنا القرآن الكريم عرض طائفتين، هذا الخلق كله شرحه على شريحتين، قسم على قسمين، شق على شقين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا حسن فاعلي وعملوا الصالحات حسن فعلي، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا، هذا يسموه قبح فاعلي، واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. شوف الآية بيش تختم، 173 من سورة النساء اللي احنا نبحث فيها، وهذا ختام هذه السورة. وستأتي لكم مائدة من سورة المائدة: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ماذا هذا التأكيد؟ ولا يجدون لهم من دون الله ناصرا. ليش كلمة ولي ثم كلمة نصير؟ لماذا؟ أليس هذا الكتاب الذي ينبغي أن يتأمل فيه لتفتح منه أبواب؟ تلك الأبواب إذا ما فتحت فإنه سترى تجليات وفيوضات ورشحات الحق كنزول المطر بدون انقطاع على بقعة من البقاع. إذن هنا في هذه الآية إنما هو بيان طائفتين، كل من الطائفتين إما أن تتصف بالحسن الفاعلي والحسن الفعلي ويقابلها بالقبح الفاعلي والقبح الفعلي، لأن كل ما سوى ما عليه الطائفة الأولى هو قبح لفاعله ولفعله، قبح يستنكر. ولذلك هنا في ويزيدهم من فضله قال: ها هذه الآية إنما أراد بها آل محمد في العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن في هذا المقام اتضح بأن ما نحن فيه ميزانه ماذا؟ ميزان هذه الآية كما في الآيات السابقة واللاحقة ومنها ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول. هل يكتفى؟ قل لا عندي بعد. شنو اللي عندك يا حق جل وعلا؟ قال وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الرضا فيما كتب سلام الله عليه إلى عبد الله ابن جندب، قال عنا بهذا آل محمد وهم الذين يستنبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم الحجة على خلقه. ماذا تستفيدون من هذا؟ تستفيدون ما نختم به المقام. ود لأهل الكفرة ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذا وقفنا نقول سواء، إذا استمرينا فتكونون سواء فلا تتخذوا مع الوصل، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يا لله، ماذا تستفيدون؟ تتكرر مو من باب التأكيد، لا، من باب تبيين أن لكل موطن من المواطن ولكل موضع من المواضع أن لها معنى بما يتناسب مع ذلك الموطن، بما يتناسب مع ذلك الموضع، بحيث يكون لكل موضع شأن من الولاية وشأن من النصر. هذه حقائق، هذه عجائب غفل عنها الكثير الكثير. يا لله، ما لهذه الكلمة من مضمون ومعنى. الإمام سلام الله عليه في النص المجيد يقول فإن النص المجيد يعني الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم أيضا له مجد لهذا المعنى لأنه عدل الكتاب المجيد. قال فإن لشياطين الإنس، الآن ماذا يتكلم عن شياطين الجن، فإن لشياطين الإنس حيلا. تنبهوا، مو حتى نعرف أنه شون أنه أنت في حال حرب قائمة في كل آن، ما انتهت الحرب بيننا وبين الشيطان، لأن الشيطان دائما فوق رؤوسنا ومحيط بنا من الجهات الأربع كما أشرت، وهو مترصد وإحنا في سبات وإحنا في غفلة. أنا بسلامتك يعني ماكو إلا أنه شونك شون شو أخباركم. فإن لشياطين الإنس حيلا ومكرا وخدائع ووسوسة. منو ذولا؟ شياطين الإنس، بعضهم إلى بعض، ووسوسة بعضهم إلى بعض، يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله. هؤلاء اللي هم من الإنس ده يتكلم عن الجن أو من مخلوقات أتت من العلا أو من المريخ أو من بقية الكواكب، لا، الإنس حيل، مكر، خدائع، وسوسة. شنو مهمتهم من هذا؟ يحاولون أنه يردوا أن يردوا أهل الحق عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله. هي هاي المعركة الحقيقية، هي هذه الحرب الكبرى، لأن الآية أشارت إلى الهجرة وقد قسمت الهجرة إلى قسمين، هجرة كبرى وهجرة صغرى. شنو الهجرة الصغرى؟ أن تهاجر من بلد إلى بلد ومن وطن إلى وطن طلبا للحلال، خلاصا من الجور وما إلى ذلك. أما الهجرة الكبرى هو أن تهجر هذا الخلق للوصول إلى الحق، لا أن تعتزل، لا أنت بكيانك بوجودك أنت مهاجر فيما أنت فيه من شدة ذاتك في الله، من ارتباطك في الله، لأن الهجرة بمعنى يهجر، يترك أي كل متعلقات هذا الخلق يهجرها. هنا يريد أن يبين بأن الجهاد على قسمين، كما أن الهجرة على قسمين، الجهاد الأكبر وهو النظر في دين الله، أما الجهاد الأصغر فهو مقاتلة أعداء الله. لاحظ، يريدون هؤلاء من أهل المكر والحيل والخدائع والوسوسة من الإنس، من شياطين الإنس، وفي هذا الزمان كما تعلمون الموجات الإعلامية والتثقيفية التي تريد أن تجنبك ما أنت فيه من دين الله. لاحظ، يريدون إن استطاعوا أن يردوا أهل الحق، يردوهم عن شنو؟ عما أكرمهم الله به من النظر في دين الله، الذي هذا الدين الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من أهله إرادة أن يستوي. شنو المقصود من هذه الإرادة؟ إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحق في الشك والإنكار والتكذيب فيكونون سواء، كما وصف الله في كتابه من قوله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن أنت في معرض المواجهة، أنت في ميدان المقاتلة المعنوية، لأنه من كان على نفسه أقدر فهو على عدوه، من كان على نفسه قادرا فهو على عدوه الصغير الذي لا مولى له أقدر. ومن هنا تبدأ، من هذه النفس التي بين جنبيك تبدأ المواجهة لتنتصر فيها، لأن لك وليا وناصرا، ومن يشاقق الحق فلا ولي له ولا نصير. كم هي فوارق، كم هي من الفوارق التي تبين لك بأنك محاط بالحق ومنظور منه، وهو يرقبك وهو يكلأك في ليلك ونهارك، في قيامك وقعودك، في نومك وسباتك ونهوضك واستيقاظك. إذن أنت بين مسلكين كما أرادت هذه الآيات، التي كلها تشير إلى جهة هامة. إنما أعبر بالجهة من باب قصر التعبير، وهي أنك لابد أن تعرف الولاية والولي، حتى تكون معتصما مستمسكا به فلا بد أن تعرف كل ما في هذا الوجود الكوني التكويني والشرعي التدويني. تفتح الكتب، تطالع، تتأمل، تراقب، تكون على حذر وتتنبه للمخاطر التي تحدق فيك وفي بيتك وأسرتك ومجتمعك. حتى يتخلص الإنسان من هذه المكائد والخدائع والوسوسة وما إلى ذلك، فلا بد أن يعرف من هو وليه، من هو ناصره. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك، وصلي عليهم صلاة تامة. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.